إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام الكبير أبا عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن بطة العكبري ورحمه الله تعالى في كتاب الرد على الجهمية من الإبانة الكبرى عقد بابا في بيان كفر طائفة من الجهمية زعموا أن القرآن ليس في صدور الرجال. قال رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو نصر عصمة بن أبي عصمة قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو طالب أحمد بن حميد عن أبي عبد الله قلت: قد جاءت جهمية الرابعة. قال: ما هي؟ قلت: زعموا أن إنسانا أنت تعرفه. قال: من زعم أن القرآن في صدره فقد زعم أن في صدره من الإلهية شيئا. قال: ومن قال هذا فقد قال مثل ما قالت النصارى في عيسى أن كلمة الله فيه. قال: ما سمعت بمثل هذا قط. قلت: هذه الجهمية. قال: أكثر من الجهمية. من قال هذا؟ قلت: إنسان. قال: لا تكتم علي مثل هذا. قلت: موسى بن عقبة، وأقرأته الكتاب. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ليس هذا صاحب حديث، إنما هو صاحب كلام، لا يفلح صاحب كلام. واستعظم ذلك وقال: هذا أكثر من الجهمية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزع القرآن من صدوركم. فكأنه يريد حديث حذيفة رضي الله عنه الذي رواه موقوفا، وكذا من رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال: وفي صدورنا وأبنائنا، هذا أكثر من الجهمي. ثم قلت: إنه قد أقر بما كتب به وقال: أستغفر الله. فقال: لا يقبل منه ولا كرامة، يجحد ويحلف ثم يقر. ليته بعد كذا وكذا سنة إذا عرف منه التوبة يقبل منه، لا يكلم ويجفى، ومن كلمه وقد علم فلا يكلم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو نصر قال حدثنا الفضل بن زياد قال: قلت لأبي عبد الله: إن ابن عم لي قدم من طرسوس فأخبرني عنهم أنهم يحبون أن يعلموا رأيك في الذي تكلم به موسى بن عقبة. فقال: قد كنت تكلمت بكلام فيه. قلت: إنهم يريدون منك حركة في أمره. فقال: قد أخرجت فيه أحاديث، وادفع إلي كغدا وكغدا بكسر المعجمة وفتحها، والكاغد والكاغد القرطاس. ادفع إلي كاغدا حتى أخرجها إليك، يعني الأحاديث. فقام فأخرجت كتابا فدفعه إلي، فقال: اقرأ علي. فقرأت الأحاديث، ودفع إلي طبق كاغد من عنده، فقال: انسخ. فنسخته وعارضت به وصححته. قال الشيخ المصنف رحمه الله: قد أتيت أنا بالأحاديث التي أخرجها أبو عبد الله من غير رواية الفضل لطول الأسانيد في طريقه، وبعضها عن الفضل حسب ما وفق الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان وهو صدوق قال حدثنا جرير عن قابوس هو ابن أبي ظبيان وفيه لين عن أبيه وأبوه ثقة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الخرب. الحديث أخرجه أحمد والترمذي والطبراني والحاكم والدارمي والبيهقي في الشعب، وعلته قابوس ففيه لين، لذا أدرجه الألباني في ضعيف الجامع. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بئس ما لأحدكم أو بئس لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي، واستذكروا القرآن فإنه أسرع تفصيا أي تفلتا في صدور الرجال من النعم من عقله أو بعقله. الحديث في الصحيحين. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقلها، بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. وهذا الحديث كسابقه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن أبي بردة وحدثنا إسحاق الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فلهو أشد تفلتا من قلوب الرجال من الإبل من عقله. أخرجه أحمد ومسلم وغيرهما. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا قباث بن رزين اللخمي قال سمعت عقبة بن عامر الجهنية يقول: كنا جلوسا في المسجد نقرأ القرآن، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فرددنا عليه السلام، ثم قال: تعلموا كتاب الله واقتنوه. قال قباث: وحسبته قال: وتغنوا به، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من المخاض من العقل. المخاض الحوامل من النوق، والمراد الإبل عامة. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والطبراني والبيهقي في الشعب وابن حبان، وإسناده حسن. قال المصنف رحمه الله: حدثنا النيسابوري قال حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليمان بن شرحبيل عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا وعى القرآن. أخرجه الدارمي وابن أبي شيبة وابن أبي عاصم في السنة، وإسناده حسن. وكانوا يعلقون المصحف في خريطة يجعلون المصحف في خريطة ويعلقونه في مسمار أو وتد في الحائط تشريفا له وتكريما وتنزيها له أن يلحقه شيء إذا كان على الأرض أو على منضدة وما أشبه. فيقول: ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة، أي يرتكن أحدكم إلى المصحف ولا يعول على حفظه، فيقول مع المصحف ولا يجتهد في أن يكون على ظهر قلبه. لذلك قال: اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا وعى القرآن. إسناده حسن. وقال المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا أبو معشر وهو ضعيف اختلط بأخرة عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أخذ القرآن وهو شاب اختلط بلحمه ودمه، وكان رفيق السفرة الكرام البررة، ومن أخذه كبيرا وهو حريص عليه ويتفلت منه فذاك الذي له أجره مرتين. إسناده ضعيف حال أبي معشر. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد بن الباغندي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد العزيز بن رفيع عن شداد بن معقل عن عبد الله قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما يبقى الصلاة، وإن هذا القرآن يوشك أن يرفع. قيل: وكيف يرفع وقد أثبتناه في مصاحفنا وفي قلوبنا؟ قال: يسرى عليه ليلى، فيذهب ما في مصاحفكم ويذهب ما في صدوركم. إسناده صحيح إلى عبد الله رضي الله عنه. وأخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي في السنن وفي الشعب، والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك. فهذه رواية ثابتة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رفع القرآن بين يدي الساعة من المصاحف ومن الصدور. ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي، فهذا موقوف له حكم الرفع، لأنه إخبار عن أمر غيبي يكون بعد، فمثل هذا لا يقال من قبل الرأي، ولا بد فيه من أثارة من علم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن شداد بن معقل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يسرى على القرآن فلا يبقى في صدر رجل ولا في مصحف شيء. قلنا: وكيف يسرى عليه ليلا وقد أثبتناه في صدورنا ومصاحفنا؟ قال: يسرى عليه ليلا فلا يبقى في صدر رجل ولا مصحف شيء. ثم قرأ عبد الله: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. قال وكيع قال سفيان: حدثني أبي عن المسيب بن رافع عن شداد بن معقل عن عبد الله رضي الله عنه مثله، أي مثل الحديث الذي مر، وزاد فيه: يصبح الناس كأمثال البهائم. هذا كسابقه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو نصر قال حدثنا الفضل بن زياد قال قرأت على أحمد هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أو غيره عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فذكر الحديث، أعني حديث الإسراء، حتى بلغ إلى قوله: وجعلت من أمتك قوما قلوبهم أناجيلهم. قال أحمد: هذا أردت، وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا، وأولهم مقضيا له. فذكر الحديث قال يعني الفضل، قال لي أحمد: أوليس أول النبيين خلقا؟ يعني وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. فبدأ به. رواه ابن جرير في التفسير وفي تهذيب الآثار والخلال في السنة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا حسين بن محمد وحدثنا أبو علي هو ابن الصواف قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال: حدثنا رجل من أهل العلم. هذا مجهول في الإسناد، فهذا الإسناد ضعيف. أن نبي الله موسى عليه السلام قال لما أخذ الألواح: قال رب أجد في الألواح أمة أناجيلهم في قلوبهم يقرؤونه. قال قتادة: وكان من قبلكم إنما يقرؤون كتابهم نظرا، فإذا رفعه من بين يديه لم يحفظه ولم يعه. وإن الله أعطاكم أيتها الأمة من الحفظ شيئا لم يعطه أحدا قبلكم. قال ربي فاجعلها أمتي، أي قال موسى لما قال أجد في الألواح أمة أناجيلهم في قلوبهم يقرؤونها ربي فاجعلها أمتي. قال تلك أمة أحمد صلى الله عليه وسلم. الإسناد ضعيف، السند مجهول. قال قتادة: حدثنا رجل من أهل العلم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر يوسف بن يعقوب بن البهلول قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا هشيم، وهشيم مدلس معروف وقد عنعن عن أبي بشر عن نافع بن جبير بن مطعم في قراءة القرآن وهو على غير طهارة قال: لا بأس، أليس القرآن في جوفه؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا شعبة عن حماد قال: سألت سعيد بن المسيب عن قراءة القرآن وأنا جنب، قال: أوليس في جوفك؟ وإسناده إلى ابن المسيب حسن. قال: أليس في جوفك؟ قال الشيخ رحمه الله: ففي هذه الأحاديث بيان كذب من زعم أن القرآن لا يكون في صدور المسلمين وقلوبهم، فالمنكر لذلك ضال مبتدع. وفي هذا الباب أحاديث كثيرة تدل على صحة ما قلناه ورويناه، تركتها خوفا من الإكثار، والله أسأل صوابا بتوفيقه وتسديدا لمرضاته. فهذه فرقة نشأت من فرق الجهمية، تكلموا في أن القرآن لا يكون في الصدور إلى غير ذلك مما قالوه، وقد رد عليهم الأئمة أحمد وغيره، وذكر المصنف رحمه الله بعض أقوالهم، وترك كثيرا من الأحاديث كما قال خوفا من الإكثار. القرآن كلام الله، وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، من قال بخلقه فقد كفر، إذ هو صفة من صفاته، وهو الذي نزل به جبريل عليه السلام قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، كما قال جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والقرآن هو الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، كما أمر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وفي القرآن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي؟ أو فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. والحديث قد مر أكثر من مرة، وقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي والبخاري في خلق أفعال العباد، والنسائي في السنن الكبرى، وابن ماجه، عن جابر رضي الله عنه، وإسناده صحيح. ولفظه عند ابن ماجه: ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. والقرآن هو الذي توعد الله سبحانه من قال بأنه قول البشر أن يصليه سقر، في قوله تعالى إخبار عن قول الوحيد وهو الوليد بن المغيرة: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فقال الله تبارك وتعالى مبينا عقوبته لما قال ذلك: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر؟ وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسن، ويكتب في المصاحف كيف ما تصرف بقراءته قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تلي وفي أي موضع تلي أو كتب في مصاحف الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها. كلام هو القرآن الذي نقول إنه غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم، ويجب أن يعتقد جميع ذلك، وأنه كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على نبيه وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلامه تعالى بالحقيقة وليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده حيث قال: سأصليه سقر. وعد الله تعالى سقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، فعلمنا أنه قول خالق البشر ولا يشبهه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أن الله تعالى في صفاته ليس كالبشر. ونبغت طائفة فتكلمت في كيفية كلام الله، وهل هو بحرف وصوت كما نتكلم به؟ وكل هذا بدعة محدثة يلزم منه الحكم في صفات الله تعالى بالقياس، وقياس الغائب على الشاهد، وهما باطلان. وهذا كله إنما يقال إذا لم يكن هناك نص في إثبات الحرف والصوت، ولكن عندنا نص في الصوت وكذا في الحرف. فأما الحرف ففي قوله تعالى: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وألف لام ميم من كلام الله رب العالمين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن كلام الله تبارك وتعالى يكون بحرف، وكذلك يكون بصوت، كما في الحديث الثابت في الصحيح: فينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كمن قرب. فينادي بصوت، والنداء لا يكون إلا بصوت. قال الإمام أبو بكر: محمد بن إسحاق بن خزيمة، نقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. هذا كله في حق من قال إن القرآن مخلوق، ومعلوم أن من يقول إن القرآن حكاية عن كلام الله هو يقول إن القرآن مخلوق، لأنه يقول هذا القرآن ليس هو بكلام الله تبارك وتعالى، وإنما هو حكاية عن كلام الله رب العالمين، فليس هو هو تماما، كما تحكي المرآة صورة ما يكون بإزائها، وليس ما في المرآة هو الحقيقة. فأقول القرآن حكاية عن كلام الله تبارك وتعالى، وهذا قالته الكلابية. وكذلك الذين يقولون إن القرآن عبارة عن كلام الله هم أيضا يصيرون إلى القول بخلق القرآن، لأن الذي يقول إن القرآن عبارة عن كلام الله إذن هو ليس بكلام الله حقيقة، وإنما هو عبارة خلقه الله رب العالمين عبارة عن كلامه النفساني، لأنهم لا يقولون بقيام الصفة بذات الله تبارك وتعالى، وهذا تقوله الأشاعرة. فالأمر كبير وأكبر مما يتصوره كثير من الناس، وكثير من الخلق يعتقدون اعتقادات باطلة وهم لا يعلمون، وقد وقع كثير من التدليس والتزوير. فأنت مثلا تجد أن الشائع المستفيض على ألسنة كثير من الناس وفي كتبهم أن أهل السنة هم الأشاعرة والماتوريدية، ويقولون هم عظم الأمة، فأكثر الأمة من الأشاعرة ومن الماتوريدية، واعتقادهم أن القرآن عبارة عن كلام الله رب العالمين، وهم من أهل الإرجاء، وعندهم أمور كثيرة تتعلق بأصول الاعتقاد. فأهل السنة حماهم الله تبارك وتعالى من هذا كله بالتزامهم بالكتاب والسنة، فما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى أقروا به واعتقدوه وفهموه بفهم الأصحاب ومن تبعهم بإحسان، وما جاء ثابتا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أقروه واعتقدوه، ثم إنهم يفهمونه على فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فلا يستقل عقل بفهم، وإنما يعودون بفهم الكتاب والسنة إلى الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فنجاهم الله تبارك وتعالى من هذه المضائق، وحماهم الله رب العالمين من تلك المزالق، وأقامهم على الجادة المستقيمة والمحجة البيضاء. الحمد لله حمدا كثيرا على ما من علينا به من هذه النعمة، ونسأل الله أن يتمها علينا وأن يحسن ختامنا أجمعين. أما اللفظ بالقرآن، وقد قال الإمام الإسماعيلي رحمه الله: ومن زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. قال ابن مهدي الطبري: من قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. وقال إسحاق بن راهوية لما سئل عن اللفظ بالقرآن قال: لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في صريح السنة: أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نقل عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغناء والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى، يعني أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: اللفظية جهمية لقول الله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله فممن يسمع. قال: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال محمد بن جرير رحمه الله: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله. تأمل في حال هذا الإمام الكبير وهو يخضع للحق ويتبع الإمام أحمد رحمه الله. وكان ابن جرير قامة عالية وقمة شاهقة سامية رحمه الله رحمة واسعة، وقالوا إنه قد بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، والشافعية ينتحلون يقولون هو من الفقهاء على مذهبنا، وكان بحرا لا تكدره الدلاء، فأتاه الله رب العالمين فهما ثاقبا وذاكرة لاقطة. وقد مر ما كان من أمر الرجل الذي جاءه يسأله عن بيت من الشعر عن وزنه، ولم تكن له عناية قبل ذلك بالعروض. قال فاستنظرته، قلت له لله علي يمين ألا أتكلم في شيء من العروض هذه الليلة. قال ثم استقرضت كتابا في العروض من بعض أصحابنا فأمسيت غير عروضي وأصبحت عروضية، فحصل العلم في ليلة، حصل علم العروض في ليلة واحدة، أمسى غير عروضي وأصبح عروضي. فهذه البحور لا تكدرها الدلاء. وكان قد قال لطلابه يوما أتنشطون لتاريخ العالم منذ خلق الله رب العالمين آدم إلى اليوم؟ قالوا في كم يكون؟ قال في 30,000 صفحة أو ورقة. قالوا هذا تنقضي الأعمار قبل أن تنتهي منه، وهذا لا تسمو إليه الهمم. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ماتت الهمم، فاختصره في نحو 3,000. قال لهم في التفسير المقالة نفسها، فقال تنشطون لتفسير القرآن؟ فقالوا في كم يكون؟ فقال مثل ما قال. فقالوا هذا تنقضي الأعمار دون البلوغ إلى نهايته إلى غير ذلك. إنا لله وإنا إليه راجعون، ماتت الهمم. لما وزع ما كتبه رحمه الله تعالى على مدة عمره كانت القسمة جازمة بأنه كان يكتب في كل يوم كراسا، يصنف كل يوم كراسا رحمه الله. هذه البحور التي لا تكدرها الدلاء كلما ازدادت علما ازدادت تواضعا للحق وأخذا به. لذلك يقول ابن جرير ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، يعني قول الإمام أحمد، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله ورضوانه عليه. هذا كلام ابن جرير رحمه الله. وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، والذي حكاه ابن جرير عن أحمد بن حنبل أن اللفظية جهمية صحيح عن الإمام أحمد، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وأدرجوه في هذا القول لئلا يعدوا في زمرة جهم الذين هم شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقصدوا وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، لذلك سماهم أحمد جهمية. وأما ما حكاه عن أحمد رحمه الله من أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد به أن السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث هذا من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات، وخاضوا في مثل هذا الكلام الذي لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام. فقال أحمد هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن أن يدعى، وكل بدعة ضلالة، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. وقد حكى البيهقي عن أحمد بن حنبل نحو هذا الكلام بإسناد إليه، وإنما ترك الكلام فيه ورعا. قال: والسلف والخلف من أهل الحديث طريقان، أحدهما التفصيل بين التالي والمتلو، ومنهم من أحب ترك الكلام فيه مع إنكار قول من زعم أن لفظي بالقرآن غير مخلوق. قال البيهقي: لا أقول، القرآن خالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل ليس منه ببائن. هذا هو مذهب السلف والخلف من أصحاب الحديث، أن القرآن كلام الله عز وجل، وهو صفة من صفات ذاته، ليس ببائنة منه، يعني الكلام، لأن الكلام صفة ذات وصفة فعل، فهو قديم النوع حادث الآحاد كما مر. وإذا كان هذا أصل مذهبهم في القرآن، فكيف يتوهم عليهم خلاف ما ذكرنا في تلاوتنا وكتابتنا وحفظنا، إلا أنهم في ذلك على طريقين وذكرهما كما مر. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر، يعني بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر. وأنت تجد مثل هذا الإنكار عند الروافض، فإنهم قد كتبوا في ذلك الكتب ورووا في ذلك الكذب، لأنهم اختلقوا الروايات حتى على الأئمة من آل البيت. فادعى الشيعة الروافض أن الأئمة من آل البيت صرحوا بأن القرآن قد حرف ونقص منه، وأنه عبث به بعد موت رسول الله، وهذا مناقض لما قاله الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك من المجمع عليه الذي لا خلاف فيه عند أحد من المسلمين أن من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر. فمن اعتقد أن القرآن قد زيد فيه أو نقص منه حرف واحد فهو كافر مرتد، وهو كافر بالقرآن كله. مع ذلك فالروافض من الشيعة يكتبون الكتب، تكتب الكتب آياتهم النجسة، يدعون زاعمين أن القرآن قد حرف وبدل بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في فصل الخطاب في بيان تحريف كتاب رب الأرباب، ويقولون إن النسخة الأصلية وهي مصحف فاطمة بيد المهدي المخفي في السرداب، وقد دخل السرداب وله 4 سنوات أو 8، وما زال مختفيا في السرداب إلى يوم الناس هذا من منتصف القرن الثالث الهجري، وهو مختف في السرداب ومعه النسخة التي هي مصحف فاطمة. ويقولون عندنا أيضا الجفر، ومنه أحمر ومنه أبيض، فأما الجفر الأحمر ففيه ما يكون من إراقة دماء أهل السنة، لأن الروافض يتوعدون أهل السنة ويقولون بالرجعة، وأن الرجعة لا تكون فقط للأئمة وإنما تكون لبعض الناس، حتى إنهم يقولون إن المهدي عندما يعجل الله فرجه ويخرج من السرداب فإنه يحيي عائشة ويقيم عليها الحد، ويذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيستخرج أبا بكر وعمر ويصلبهما. أحقاد عجيبة على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل السنة، ومنها ما يتعلق بزعمهم أن كتاب الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قد حرف بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبنون ذلك على عقيدتهم في كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وردتهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إلا 3، وأما سائر الأصحاب فيدعون أنهم ارتدوا وكفروا بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمتفق المجمع عليه الذي لا خلاف عند أحد من المسلمين فيه وهذا الاعتقاد في القرآن العظيم، وأنه محفوظ بحفظ الله رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأن من اعتقد أن القرآن المجيد قد زيد فيه أو نقص منه حرف واحد فهو كافر مرتد. قال القاضي عياض رحمه الله: واعلم أن من استخف بالقرآن أو بالمصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحده أو شيئا منه أو آية أو كذب به أو نفى ما أثبته على علم منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم بإجماع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر. إسناده صحيح، أخرجه أبو داود والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك. والمراء يكون بمعنى الشك ويكون بمعنى الجدال بالباطل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جحد آية من القرآن من المسلمين فقد حل ضرب عنقه. هذا رواه ابن ماجه وابن عدي عن ابن عباس، وفي سنده من لا يقوم. وكذلك من جحد التوراة والإنجيل وكتب الله المنزلة أو كفر بها أو لعنها أو سبها أو استخف بها فهو كافر. وقد أجمع المسلمون أن المتلو في جميع الأقطار المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس أجمعوا على أنه كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الإجماع وأجمع على أنه ليس من القرآن من فعل ذلك عامدا فهو كافر. ولهذا رأى مالك رحمه الله قتل من سب عائشة رضي الله عنها بالفرية لأنه خالف القرآن، ومن خالف قتل، أي لأنه كذب بما فيه. قال القاضي عياض رحمه الله: وقع الإجماع على تكفير من دافع نص الكتاب أو خص حديثا مجمعا على نقله مقطوعا به مجمعا على حمله على ظاهره. وقال ابن القاسم: من قال إن الله لم يكلم موسى تكليما يقتل. وقاله عبد الرحمن بن مهدي. وقال محمد بن سحنون في من قال: المعوذتان ليستا من كتاب الله يضرب عنقه إلا أن يتوب، وكذلك كل من كذب بحرف منه. قال: وكذلك إن شهد شاهد على من قال إن الله لم يكلم موسى تكليما، وشهد آخر عليه أنه قال: ما اتخذ الله إبراهيم خليلا، لأنهما اجتمعا على أنه كذب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عثمان بن الحداد: جميع من ينتحل التوحيد متفقون على أن الجحد لحرف من التنزيل كفر، حرف واحد، وهم جميعا قد أجمعوا على ذلك. ومن كفر بحرف منه كفر به كله، وبه قال ابن مسعود وأصبغ ابن الفرج: ومن كفر به أو ببعضه فقد كفر بالله. وليس هذا مختصا بالقرآن، بل كل من كفر بشيء مما يجب الإيمان به فقد كفر بالله، لأن الكفر بالله لا يتجزأ بالإجماع بخلاف الفسق بالمعاصي، فإنه يتجزأ عند أهل السنة. ولهذا من تاب من ذنب قبلت توبته عندهم، وليست التوبة من جميع الذنوب شرطا في صحة التوبة من الذنب الواحد، خلافا للمعتزلة بخلاف الكفر، فإن التوبة من كل كفر شرط في صحة التوبة منه بالإسلام إجماعا. هذا مقام كتاب الله تبارك وتعالى عند أهل السنة الذين هم أهل الحق حقا وأهل الصدق صدقا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق الذي هدانا إليه حتى يقبضنا عليه. وأن يحشرنا في زمرة أهله، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.